قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وسلم على عبده ورسوله محمد على آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة، اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ينفعنا. أما بعد إخواني، قبل أن نبدأ بالدرس، أولا شيخ ناصر، كم اللي سجلوا عندك من الإخوان اللي يرغبون في الحفظ؟ ما سجلت في التوحيد أحد. كم تقدرهم إذا كنت تعرفهم بالأشخاص؟ تسعة؟ لا دقيقة شخص، تسعة عدد ما يكفي يا أخوان، جزاكم الله خير. أنا عندي فكرة الآن أن نخصص وقت المراجعة وأطرح الفكرة عليكم، وهي أن يكون ما بعد الأذان للمراجعة. في كل درس نأخذ بابين حفظا، ويكون فيها بعض الأسئلة السهلة للتذكير بما فات، لأن العلم ينسى يا أخوان، إذا تركه الإنسان سرعان ما ينسى. والعلم يا أخوان يحتاج إلى إخلاص، النية لله عز وجل، والإخلاص لا بد أن يكون له أمارات، ومن أماراته يا أخوان جد الإنسان واجتهاده. أما أن يقول أنا مخلص في الطلب وهو لا يحفظ ولا يراجع ولا يقرأ، يحتاج إلى أن يؤكد على نفسه، يعني هل يطلب علم أو يطلب علم، واستشعروا دائما يا أخوان الإخلاص لله عز وجل، فإنه يثمر ثمار عظيمة. والإخلاص كما لا يخفاكم مع المتابعة هما ركن أي عمل صالح، وطلب العلم من أشرف، بل هو أشرف الأعمال الصالحة وأفضل نوافل العبادات. أفضل نوافل العبادات يا أخوان طلب العلم، فإن ربنا قرنه بالجهاد في قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وهذا في الجهاد ليتفقهوا في الدين، أي وبقيت طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقسم الناس إلى قسمين، مجاهدين وطلاب علم، هذا على أحد القولين في الآية، وإلا فهناك قول آخر أن الآية كلها في ماذا؟ في طلب العلم، ورأي الشافعي رحمه الله، يعني ما كان من ينفر كافة في طلب العلم، ولكن لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وهذا أقرب إلى نظم الآية وسياقها. المقصود أن طلب العلم شريف وعزيز يا أخوان، وعظيم وعبادة جليلة، ولكنه كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله لا يستطاع العلم براحة الجسم، الذي يظن أنه سنال علما وهو مرتاح، لا هذا ظن غير صحيح. فلا بد لطالب العلم يا إخوان من الجد والمثابرة والاجتهاد، ويذكر نفسه دائما أنه في الطريق إلى الجنة، نسأل الله الكريم فضله. والدليل نعم سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكلما وهنت منك النفس وضعف منك العزم فذكرها، ذكر النفس أن هذا طريق الجنة، أتركه إلى ماذا؟ إلى هموم الدنيا وغمومها ومشاغلها وحطامها. فجاهدوا أنفسكم يا إخوان واجتهدوا بارك الله فيكم، واسألوا ربكم دائما الإعانة والتوفيق، والطريق طويل يبدأ من من سلك وينتهي إلى الجنة. لا تظن المسألة 4 سنوات وتأخذ شهادة وخلاص تنتهي. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: لا يزال الرجل عالما ما تعلمه، فإذا ترك العلم واستغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل الناس، يظن أن العلم ينتهي بشهادة أو ببحث أو ما أشبه ذلك. هذا هو الجهل يا أخي. فما رأيكم؟ هل ترغبون أن نراجع أو لا يرغبون؟ ها؟ الأبواب السابقة بعد أذان العشاء نأخذ درس بابين من الأبواب السابقة حفظا ونناقش لبعض الأشياء السهلة اللي. المناقشة ما الوقت ما يسمح أصلا، لكن نبي تسميع على الأقل. توافقون على هذا يا إخوان؟ إذا بدأ من الدرس القادم إن شاء الله نأخذ كتاب التوحيد وباب فضل التوحيد. مروا على شيء مما أخذتموه يا إخواني من المعاني. العلم يا إخوان يحتاج إلى مذاكرة، يحتاج إلى يسترجع الإنسان منه ما فات ويتذكر منه ما فات، وإلى ما يخفاكم النسيان يا إخوان وكثرته في هذا الزمان. الله المستعان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بما جاء في الشفاعة أو باب الشفاعة، ما هي الشفاعة؟ نعم يا شيخ ناصر شو الله. نعم يا ماجد.
من الشفع ومقصود بها ضد الفرد.
اي نعم في اللغة من الشفع
الشفيع يجتمع معه.
وفي الاصطلاح التوصل،
التوصل الى
او التوسط للغير بجلب نفع
او دفع ضر.
طيب مثال لجلب النفع في الشفاعة المثبتة، دخول الجنة، الشفاعة بدخول الجنة، ومن الشفاعات الخاصة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال للشفاعة في دفع الضر، نعم النجاة من النار، عدم الدخول أو الخروج منها. ذكر المؤلف جملة من الآيات، وذكر أيضا أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، ما هما؟
مثبتة ومنفية.
مثبتة، نشوف واحد يا أخوانا، مثبتة ومنفية. المنفية ما هي؟
المنفية هي ما لم تأتي بشروط ال...
أين؟ المنفية هي ما نفاها القرآن كما ذكر من كلام شيخ الإسلام، وهي التي لم توجد فيها الشروط أو لم تكتمل فيها الشروط. ومن الشفاعة المنفية اعتقاد المشركين في آلهتهم أنهم يشفعون لهم يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الثاني شفاعة مثبتة، والمثبتة أيضا ها يا أخوان من يجيب؟ نعم مسلمة. مثبتة نوعان، ما هما؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثانية
نعم
عامة له ولغيره. والخاصة به صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى
أهل الموقف،
أي نعم، شفاعة لأهل الموقف أن يأتي الله عز وجل للفصل بينهم، وهذه الشفاعة التي يتأخر عنها جميع الرسل، يأتون إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إبراهيم فيعتذر، فموسى فيعتذر، فعيسى، حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهي المذكورة في قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك
مقاما محمودا.
مقاما محمودا. والثانية
شفاعة بدخول الجنة،
شفاعته لأهل الجنة يدخلوها. قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من يستفتح باب الجنة، فيقول خازم الجنة من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. أيضا شفاعة خاصة به
أهل التوحيد أن يخرجوا من النار.
لا لا لا، خاصة
نعم
لعمي
أبي طالب.
عمي أبي طالب
يكون أضحضاحا من النار.
قيل هل نفعت عمك يا رسول الله؟ قال نعم، ثم ذكر أنه يكون في ضحضاح من النار يغلي من دماغه ولا قوة إلا. نعم يا أخوان، من الشفاعات العامة أيضا ثلاثة أنواع. نعم، شفاعته في قوم استحقوا دخول النار ليدخلوها، وهذه عامة النبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، ويستدل لها بدليل حديث ابن عباس في الدعاء الميت أنا يقوم على جنازته أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هم قاموا ودعوا، شفاعتهم هنا هي إيش؟ هي دعاء، دعا له بأن يدخل الله الجنة وينجيهم من النار. فإن قبلت شفاعتهم فإن الله عز وجل يحفظ بها من دعوا له وقبلت دعوتهم من الدخول في النار. أيضا من الشفاعات العامة، أي نعم، الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذا أدلته كثيرة. حين يقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقول أخرج من أمتك من كان في قلبه كذا وكذا وكذا. كذا المؤمنون يشفع بعضهم بعضا، حتى يقول الله تعالى لهم، والحديث في مسلم أخرجوا من أردتم. الشفاعة الأخيرة أين الشفاعة لأناس دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم فيها، ويستدل له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله أجمعين، وافسح له في قبره ونور له فيه. الشاهد قوله وارفع درجته في المهديين. الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا دعاء، والدعاء شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، ولهذا قال في الجنازة إلا شفعوا فيه. لكن هنا الشفاعات في أي أن ناس معينين دخلوا النار لو أو لم يدخلوها أو في الجنة، لكن مجرد الدعاء منه صلى الله عليه وسلم أو من غيره يعتبر شفاعة. وإنما اعتبر شفاعة لماذا؟ لأن من طلب منه أن يدعو دعا، وصاحب الحاجة أيضا يدعو محتاج، فأصبح صاحب الحاجة شفعا بعد أن كان بعدين كان وتر، بعدين كان واحد انضم إليه الداعي فأصبح شفعا. شروط الشفاعة وأدلتها يا أخوان،
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟
أي نعم، الإذن والدليل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني واحد واحد يا أخوان، ثاني
رضا الله سبحانه وتعالى،
رضا الله عز وجل عن من؟ عن الشافع وعن المشفوع له. دليل اشتراط رضا الله عن المشفوع له
ولا يشفعون إلا لمن
أي نعم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من رضي الله عنه هو الذي يشفع له. ودليل اشتراط الرضا للشافع الشافع مع أنه يمكن أن يستدل بها المشفوع لها أيضا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله لمن يشاء فيشفع، ويرضى عنه ليشفع. ولكن قد يقول قائل في قوله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى حذف المتعلق، وقاعدة كما مر بالتفسير أن حذف المتعلق يدل على إيش؟ لأنه فيشمل الشافعة والمشفوع. قيل نعم لا بأس أن تحمل الآية على الشافع والمشفوع، لكن ظاهرها نعم في الدلالة على الشافع المطوف على قوله إلا من بعد أن يأذن الله، أن يأذن للشافع ويرضى عن الشافع. في قوله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، قوله جميعا يدل على ماذا؟ على أن الشفاعة أنواع كما مر بنا، لأن جميع من صيغ العموم. وفي قوله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وفي قوله عز وجل أيضا من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يستدل بها الخوارج والمتزلة على نفي الشفاعة. ونفيهم للشفاعة مبني على أي شيء؟ على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، إذن لا يشفع له ما دام أنه مخلد في النار فهو كافر، والكافر لا يشفع له. كيف يجاب عنهم يا إخوان؟ هم يستدلون بهذه الآيات.
الآية التي بعدها آية الكرسي.
أي نعم، الآية التي بعدها، وش طيب العلاقة بين الآيتين؟
أن الله سبحانه وبحمده
يقال الآية الأولى نعم مطلقة، وآية الكرسي
مقيدة.
والقاعدة في المطلق والمقيد أن يحمل المطلق على مقيد فيكيد به، فيقال من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة إلا بإذن الله عز وجل. وبهذه الطريقة يزول الإشكال ويزول الاشتباه الذي يتعلق بها البدع دائما. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال سيأتيكم أقوام يحتجون بشبهات القرآن أو متشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أهل السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. تلاحظ الشبهات قل أن يستدلوا بالسنن بالأحاديث، وإنما يستدلون بأي شيء؟ بمتشابه القرآن وليس بالقرآن، متشابه القرآن. ويعرضون عن المحكمات الآيات التي هم الكتاب، وأما الراسخون في العلم ولله الحمد فيردون المتشابه المحكم، فيصبح القرآن كله محكما عنده. نعم، في أحد يسمع يا إخوان؟ ليش ما سمعنا الباب السابق؟ طيب، من يسمع الباب الأول؟ طيب نسمع هذا الباب الآن ونشوف الباب السابق.
هذا
تفضل أبو خالي، باب الشفاعة.
نعم، رضي الله من الشيطان الرجيم. باب الشفاعة، وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون لا يملكون له مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير. الآية، قال أبو
هذه الآية البخاري قال العلماء عنها كلمة، ما هي؟ أريد الذين زعمتم من دون الله، قالوا كلمة ينبغي أن تحفظ، قالوا إنها تقطع جذور أو عروق شجرة الشرك من القلب، من تدبرها وهو طالب للهدى لا يبقى في قلبه يا إخواني عرق للشرك أبدا. لأن الآية نفت أن يكون لأحد ملك كما قال شيخ الإسلام، أو قسط منه، أو يكون عونا لله عز وجل، كل هذه نفيت، فلم يبقى إلا الشفاعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا بإذنه سبحانه، بإذن ربي سبحانه وبحمده، وبين الله عز وجل أنها تكون إلا بإذنه. ومن هنا كما ذكر لكم في الدرس الماضي، ينبغي لكل شخص عنده شبهة في هذا الأمر أن يعرض قلبه ونفسه على هذه الآية، ويعرض من يعظم على هذه الآية. هل يملك مثقال ذرة؟ هل يشارك فيها؟ هل يعين الرب عليها؟ هل يشفع عند الله بغير إذنه؟ كل هذه أشياء منتفية. إذن ماذا بقي لهم حتى يتعلق بها؟ أحسنت يا بخاري، بارك الله فيك ووفقك. نعم، من يكمل يا إخوان؟ محمد تفضل.
وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق بالمشركين، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وبين النبي صلى الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد ربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل: يسمع، وسل تعطى وشفة تشفع. قال له أبو هريرة: من أسأل الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالص الوجه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص، ولا تكل من أشرك بالله. فحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون لا والشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه.
بارك الله فيك محمد، وفقك الله وعانك. نعم، في الشفاعة يقول حقيقتها أو حقيقة الأمر فيها، وذكر يا إخوان ثلاثة أمور، ما هي؟ أولا أنا فضل من الله عز وجل ونعمة، وأنه تعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. الثاني أنه يغفر لهم، يغفر لأهل الإخلاص بواسطة دعاء من دعا لهم. الثالث أن فيها إكرام للشافع بلا شك، ففيها مغفرة للمشفوع له وإكرام للشافع، وهي فضل من الله عز وجل. بقي الشفاعة في الدنيا يا إخواني، الشفاعة في أمور الدنيا يشترطون لها شرطين، ما هما؟ الشفاعة في الدنيا معروفة، يعني يشفع الإنسان لإنسان في أمر يريده، يأتي له ويقول اشفع لي، أو كما يقول توسط لي عند فلان بكذا وكذا. يشترط لها شرطين أو شرطان، ما هما؟ يشترطون شرطين، ما هما؟ هو حي وقادر، وجاء الشخص وقال له ألا تكون مباحة، لا تكون في معصية، ولا تكون فيها ضرر على أحد أو تقديم أحد على أحد. والثاني نعم، هذه من المعصية، لا تكون في حد من حدود الله. أيضا ألا يتعلق قلبه، لا يتعلق قلبه بهذا الشيء، لأن هذا سبب، ومر بنا في الأسباب أن الإنسان يفعل السبب ولا يتعلق قلبه به، بل قلبه متعلق بربه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث موسى، إذا أتاه طالب حاجة التفت إليهم وقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم، أباب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ما علاقة هذا الباب بالباب قبله يا إخوة؟ تلاحظون الأبواب مرتبة، ترتيب واضح بين. علاقة هذا الباب الذي قبله، في الباب السابق إذا كان أحد لا يشفع إلا بإذن الله عز وجل ورضاه، فأيضا لا يملك أحد الهداية. فإذا كانت الشفاعة لا تسأل إلا من الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يقول يا رسول الله اشفع لي، وإنما يقول اللهم شفعه فيا، يطلب الشفاعة من الله عز وجل. كذلك لا يجوز أن تطلب الهداية من أحد. وذلك أن كثيرين من الذين يتعلقون بالموتى والمقبورين يتعلقون بهم في تفريج الكروبات وفي قضاء الحاجات وفي مغفرة الذنوب والسيئات، يتعلقون بهم في كل شيء، كل ما لا يكون إلا للرب عز وجل يطلبونه من الأموات، بحجة أن هؤلاء الأموات يشفعون عند الله عز وجل. يعني يقول أنا لا أدعوهم لذواتهم، لكن لأنهم وسيلة نتوسل بهم إلى الله عز وجل. فتقول سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه قول هؤلاء بقول المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. فأراد المؤلف هنا أن يبين أن أكرم الخلق عليه أتم الصلاة والتسليم لا يملك أن يأتي أحدا، حتى أقرب الناس إليه، فهذا عمه أولى. قال الله عنه سيصلى نارا ذات لهب، وهذا أبو طالب الذي كان يحنو عليه ويدافع عنه لما حضرته الوفاة، أراد منه أن يسلم وعرض عليه الشهادة فأبى، فقال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك فنهي عنه استغفار له. بل واستأذن ربه كما في حديث أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذن ربه في أن يزورها فأذن له. فإذا كان عليه الصلاة والسلام نهي أن يستغفر للمشركين، هم أقرب الناس، فكيف تطلب منه الحاجات وتفرج الكروبات؟ بل وصل الأمر بهم إلى أن يطلبوا منه مغفرة الذنوب. إذا كان هو عليه الصلاة والسلام لو استغفر المشرك، أو لما أراد أن يستغفر المشرك نهي عن ذلك، فكيف تطلب منه المغفرة؟ في بعض ما قاله البرعي ولعل أشير إلى هذا، يا رسول الله يا ذا الفضل، يا بهجة الحشر، جهان ومقامة، عد على عبد الرحيم المرتمي بحماك يا غوث اليتامى، وأقلني في عثرتي في اقتراف الذنب في 50 عاما. أقلني، يخاطب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اغفر لي يا رسول الله 50 سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستغفر لأقرب الناس إليه من المشركين نهي عن ذلك. هذا يدل يا إخوان على غربة الدين وغربة التوحيد، أن يصل الأمر من الناس إلى هذا الحد، ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال الله لا إنك لا تهدي من أحببت، من خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد من هذه الهداية كما تعرفون أي هداية؟ هداية التوفيق والإلهام التي يكون بها الرضا والتسليم والإذعان والقبول، لا هداية الدلالة والإرشاد، فإنها ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا قيل كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ كيف نجمع أحمد سلامة، كيف نجمع بين هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت والآية الثانية وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم؟ أي نعم، وإنك لتهدي هداية الدلالة والإرشاد. وأما الهداية المنفية، إذن الهداية نوعان، هداية منفية وهداية مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره بطريق الأولى. ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وبحمده، فيهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه، وما لا يستحق الهداية فيغويه. ومن يستحق الهداية من وجدت لديه أسبابها، كما قال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من تبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط. من اتبع رضوانه سبل السلام يهديه الله عز وجل. وأما من فعل أسباب الغواية والضلال والزيغ فإنه تعالى يزيغه، كما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. لماذا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. في الصحيح، في الصحيحين، عن ابن المسيب وهو سعيد الإمام الشهير أحد أئمة المدينة وفقهائها السبعة رحمه الله، وهو سعيد بن المسيب، يكون هذا الأشهر بالفتح، وبعض يقول المسيب، وينسب إليه قوله: سيب الله من سيبني، إن ثبتت هذه، وهو المسيب. ولكن يظهر من أحوال العرب في الجاهلية أنهم يسمون بالأسماء التي فيها يا شيخوان يعني فيها غلظة، وفيها ولهذا أبو المسيب منه حزن، وهو صحابي أيضا حزن، وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه، ما كان هو يعني قال: لا اسم سماني أهلي. يقول سعيد: فما زالت الحزونة فينا حتى الآن. والحزن ما هو؟ الشيء الصلب، مو بالحزن، لا، الشيء الصلب القاسي يقال عنه ماذا؟ حزن. والحزن من الأرض هو ما كان صلبا قاشيا قاسيا منها. عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم، حضرت أبا طالب يعني الوفاة يعني مقدماتها، وأما إذا كان في السياق فهل ينفع الإنسان أن يتوب؟ لا. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وفرعون لما رأى الموت عيانا قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذا الإيمان كما يقول إيمان اضطرار، وليس إيمان، ما هو يعني ليس إيمان اختيار، فلا ينفعه أن يتوب ولا أن يؤمن. فحضور الموت هنا هو حضور نعم علاماته ومقدماته، هذا الأقرب. وفيه أن الكافر لو قال لا إله إلا الله قبل موته فإنها تنفع بلا شك، وإذا نطق بها فإنه يعامل معاملة المسلمين، فيورث ويدفن مع المسلمين ويحكم بإسلامه. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا شرع تلقين الميت كلمة لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج صحيح: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة إذا قلنا بالنصب تكون بدل من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن هذه الجملة لا إله إلا الله في محل نصب مقول القول قل لا إله إلا الله كلمة. وأحاج بالفتح كيف نربها؟
هذه جواب الشرط
أو الطلب.
الطلب
طلب أو شرط. قل لا إله إلا الله كلمة قلها أحاجة. يعني بعضهم يقول جواب الطلب وبعضهم يقول لا جواب شرط مقدر، يعني قلها فإن تقولها أحاجة. ويقال جواب الطلب أسهل ولا داعي للتقدير. طيب ليش فتحت الجيم هنا؟ ومعروف أن جواب الطلب يا إخوان مش يصير، وين إخوان أهل النحو؟ مجسوم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، وألقي ما في يمينك تلقف، وتقول لزميلك جد في طلب العلم واجتهد. نعم
تحصل،
نعم تنال العلم. فلماذا إذن فتحت هنا؟ لا لا ما نبي التقدير، التقدير ما يحتاج إلا عند الضرورة.
حرفين يا شيخ.
نعم حرفان، أصلها أحاجج مجزومة، لكن لما اجتمع حرفان أضغم أحدهما في الآخر فتولد من بينهما حرف مضاعف مشدد، والشدة تناسبها الفتح. لكن إذا قلنا كلمة أحاج لك كما قرأت يا شيخ ناصر صير كلمة مبتدأ، وأحاج فعل مضارع وجملة خبر كلمة. وفيه جواز عيادة الكافر إذا رجي إسلامه، وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وعرض عليه الشهادة، فنظر إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم. الله أكبر، يعرفون الحق. فنطق بالشهادتين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا وقال: الحمد لله، ما قال الذي هداه على يدي، ما قال الحمد لله الذي أنقذه من النار، اللهم صل عليه وسلم. يعني حرصه على الناس وعلى سلامتهم ونجاتهم. أبو حتى الأسلم أو ما أسلم ليس في الرواية ما دل على إسلامه، مع أنه يعرف الحق حينما قال لم أطع أبو القاسم. فتجوز عيادة الكافر في مرضه، بل تتأكد إذا كان قصد الزائر السعي في إنقاذه من النار وعرض الإسلام عليه. وكان عنده عبد الله بن أبي أمية وهو أخو أم سلمة، أخو أم سلمة رضي الله عنها، وأبو جهل عمرو بن هشام. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظر إلى هذه الشبهة عياذا بالله. لم يقول له: أترغب عن اللات والعزى؟ لا، ذكره بأن هذه ملة أبيه عبد المطلب. وأنك إذا قلت لا إله إلا الله فإنك بذلك تسفه أباك وتذمهم، وهذه شبهة المشركين التي يتعلقون بها، يعني بعض شبهاتهم كما قال الله عنهم. نعم. وكذلك ما أرسلنا إلى قبلها، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة. يعني هذه شبهة للمتقدمين وللمتأخرين. فيأتيهم الشيطان من هذا الباب، أنكم إن أطعتم الرسل فقد تركتم ملة آبائكم، وترككم ملة آبائكم يعني تسفيههم وذمهم والحكم عليهم بالكفر وبدخول النار وما أشبه ذلك. وفيه مضرة جلساء السوء، جليس السوء أبو جهل وعبد الله بن أمية أسلم وحسن إسلامه، كان أبو جهل هذا كان مشركا، فلما حضر أبا طالب عياذا بالله وذكره بهذه الشبهة كان السبب في عدم إسلامه. ولا ريب أن القرين يا إخواني له تأثير على قرين. قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان يخذل. وقال تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك للمصدقين أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال. وحديث جليس السوء وجليس جليس الصالح حديث مشهور. المقصود أن الإنسان كل إنسان يتأكد عليه أن يختار الصديق، فإن التأثر يا إخواني بالمخالطة خطير وسريع أيضا، فمع كثرة المخالطة يتأثر بهم وبأقوالهم وبأفكارهم، سواء كان هذا الجليس جليسا يأتي إليه يجلس معه أو كان يزوره عبر المواقع. هناك مجالسة جدت في هذا الزمان، ومجالسة مفتوحة بلا حدود، يجلس الشاب بل حتى الطفل أحيانا مع أناس في مشارق الأرض ومغاربها لا يدري ما عقيدتهم ما غاياتهم وما آربهم. ربما يزاول معهم بعض الألعاب ولكن يأتي مع الألعاب يا إخوان كلام وناس لا دين لهم يتكلمون بكل كلام، ومع كثرة المماسة يبرد إحساسه ويتأثر بما يسمع والله المستعان. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن الإنسان يا إخواني شاهد في الدعوة وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويصبر ولا ييأس، لا سيما عند الاحتضار، لأنه إن لم يتب ولم يسلم في هذه اللحظة وسوف يموت وينقطع. عمله وينقطع عمله ولا قوة إلا بالله. لكن إذا كان الشخص في حال سعة فينبغي أن تجتهد معه في الدعوة، لكن بطريقة لا تكون مملة له، بل لا بد من توخي الحكمة. لأنك لو دعوت إنسان مرة في مجلس واحد ثم عدت ثانية ثم عدت ثالثة ربما يضجر ويمل ويحصل منه ما لا تحمد عقباه، لكن يعرض عليه الخير مرة وبعد مدة إذا رأى يعرض عليه مرة ولا يأس من رحمة الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كرر على أبي طالب الدعوة وأعاد عليه مرة أخرى، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ما قال أبو طالب هو على ملة، لا، ولكن هذا كما يقول الحافظ بن حجر من المتصرفات الحسنة، أن الراوي لم يرد أن يقول ما قاله مباشرة بضمير المتكلم أنا على ملة عبد المطلب، مع أنه ورد في رواية عند أحمد أنا على ملة عبد المطلب، وفيه الرد على من زعم إسلام أبي طالب. كثير من أهل البدع لا شك عندهم ألفوا فيه كتب في إسلامه، وهذا الحديث نص وهو في الصحيحين. وقال أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. رحمك الله، يخشى من ملامة الناس أو من سب الناس نقد الناس كلام الناس، هذا اللي منع من الإسلام ولا قوة إلا بالله. قد يقول قائل قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان به يدل على أنه مصدق، ومن هنا يبنون عليه أنه أسلم، لكن هل يكفي التصديق في الإسلام؟ يعود مصدق وقال أنا أعرف أن محمد نبي لكنه لم يتبعه ولم ينقد له، فهل يكون بهذا مسلما؟ لا. فلو كان مسلما لكان إبليس مسلم. إبليس ماذا يقول؟
قال ربي،
قال ربي بما أغويتني، مقر بأن الله تعالى ربه، مصدق بهذا. فالتصديق ما يكفي أبدا، ولكن مع التصديق انقياد وماذا؟ انقياد وقبول. مع أن هذا البيت واضح أنه أسلم، قال لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لكنه لم يكن سمحا ولا مبينا، حذر المسبة واللوم، والله المستعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله ما كان للمشركين، ما كان النبي نعم والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار للمشركين. قد يقول قائل إن هذه الآية في سورة التوبة، والتوبة مدنية ونزولها متأخر، نزلت في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. فيقال نعم هي لم تنزل في أبي طالب خاصة، ولكنها نزلت في الاستغفار للمشركين أبي عمة. ولا مانع أن يقال إن استغفار صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، أو سؤاله استغفار لأمه، أو استغفار بعض المؤمنين لوالديهم كما ورد في بعض الروايات، كلها أسباب نزلت بها هذه الآية. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفر لك ما لم أنهك. فأنزل الله ما كان النبي والذين آمنوا يصرون المشركين، وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. قوله في الحديث وأنزل في أبي طالب يدل على أن الآية السابقة ما نزلت في أبي طالب بخاصة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن استغفار المنافقين في قوله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وكان عرض على المنافقين أن يستغفر لهم، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسا. فنهي عن الاستغفار للمنافقين. فتكون هذه الآية نزلت لا في أبي طالب بخاصة، وإنما نزلت للاستغفار بالمشركين بعامة. وفيه أنه لا يجوز الاستغفار لمشرك في حال من الأحوال حتى ولو كان أقرب قريب. هذا إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال: سأستغفرك ربي إنه كان بي في حفية. وعاد أباه أن يستغفر له حتى نهي عنه. فلما نهي عن الاستغفار لأبيه نهي المؤمنون أيضا من بعده، بل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفروا للمشركين. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك. فهنا لا يستغفر للمشرك حتى ولو كان أقرب قريب. فالقدوة بإبراهيم في البراءة من المشركين، نعم، وأما الاستغفار فلا، لأن إبراهيم نفسه نهي عن الاستغفار لأبيه. نعم يا شيخ.
أحسن الله عليكم.
مساء.
أحسن الله عليكم يا شيخ. وأنا أسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا نردد معه.
كيف؟
أقول وأنا أسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا نردد معه. أقول إن في نعمة يعني بعد السنوات الطويلة.
كلمة لا إله إلا الله عظيمة يا أخوان، لا يقبل الإسلام شخصا إلا بالنطق بها. وأسعد الناس بشفاعة المصطفى أمن قالها، ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. لكن في قوله، وسيشير الشيخ إلى هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله. قال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. فلو كان معناها لا خالق إلا الله، هل كان أبو جهل ينكرها ويقول ترغب عن ملة عبد المطلب؟ لا، عبد المطلب مقر بأن الخالق هو الله، بل أبو جهل نفسه مقر بهذا كما مر بنا مرار. ولئن سألتهم من خلقهم، نعم، لا يكون الله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين
ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة وتفسير قوله.
يقول تفسير الآية دائما وليذكر التفسير، فما مراده؟ مراده انظر في تفسير هذه الآية. وعلى كل حال يكون في الترجمة ما يشير إلى معنى هذه الآية، لكن كأنه يحيلك أيضا إلى أن ترجع إلى تفسير هذه الآية والنظر في معنى. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة وهي المسألة الكبيرة وتفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
نعم، تفسير كلمة لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، وتفسيرها كما مر بنا يا إخوان. يعني الخلل في تفسير لا إله إلا الله في أولا معنى الإله، وثاني في تقدير الخبر. فالإله عندهم من هو؟ الخالق أو المستغني عما سواه المفتقر إليه من هداه، أو القادر على الاختراع وما أشبه ذلك. وخبر عندهم ما هو؟
موجود.
نعم، لا إله، لا إله موجود، لا إله موجود، مع أن الله سبحانه وتعالى سمى آلهة المشركين آلهة في آيات عديدة كثيرة، ويقول لا، ما في إله موجود إلا الله عز وجل. وهذا مبني عندهم على أن الإله ها هو الخالق، يعني لا خالق موجود إلا الله عز وجل. لكن يلزم على كلامهم يا إخوان على تفسير الخبر بأنه موجود، إذا قلنا الإله المعبود يعني لا معبود موجود إلا الله، أن كل هذه الموجودات إله عياذا بالله، وحينها يقعون في القول بأي شيء؟ بالحلول والاتحاد، كما تقوله الحلولية والاتحادية من غلاة الصوفية، أن الله حال
في كل شيء.
نعم، في كل شيء، وبالتالي كل شيء عندهم إله عياذا بالله. فيلزم على هذا التفسير إذا قلنا الإله المعبود ولا معبود في الوجود إلا الله مع وجود المعبودات الكثيرة، أن هذه الموجودات هي عياذا بالله هي الله ولا قوة إلا بالله، هذه المعبودات. فيؤدي هذا التفسير الباطل إلى لوازم باطلة. ولا إله إلا الله يا إخوان لا معبود حق من الله. طيب وش الدليل على أن الإله المعبود؟ هذا دليل يا إخوان نحتاج إلى من القرآن، أعطونا من القرآن يا إخوان. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. طيب غيره، قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أكملوا ألا نعبد إلا الله. ألا نعبد يعني ألا يكون لنا إله إلا الله عز وجل. ألا نعبد إلا الله، لا نعبد أنافية إلا الله، ماذا؟ إثبات، فهي مقابلة لكلمة لا إله إلا الله. وإلى عاد أخاه هودا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم، ترى أن الآية اعبدوا الله ما لكم من خالق غيره، هو يدعوهم إلى ماذا؟ إلى العبادة. اعبدوا الله ما لكم معبود إلا الله عز وجل. ونظائر هذا في القرآن يا إخوان كثير. خلل يا إخوان في معنى لا إله إلا الله خطير وهو عام. إلا ولله الحمد من كان على بينة ونظر في كتاب ربه وتأمله وتدبره وطلب الحق منه فلا بد أن يهتدي إليه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله.
إذا ولا إذ؟
أنا عندي إذا بس كأن الأولى إذ.
نعم، أبو جهل يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: أترغب
عن ملة
عبد المطلب. يعرف أن قول لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، وهذا كما قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني ترى معناها أجعل الخالق خالقا واحدا؟ لا، هم مقرون بأن الخالق واحد. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
عبد المطلب ولا أبي طالب؟ كل النسخ عندكم عبد المطلب يا أخوان.
قال أترغب عن ملة،
لأن الشيخ سلمان في التيسير قال الرد على من زعم إسلام أبي طالب. وعلى كل حال هذا الكلام يدل على عدم إسلام أبي طالب وعبد المطلب، لأنه قال أما عبد المطلب فقد مات قديما، مات النبي صلى الله عليه وسلم صغير، وأبو طالب مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 49 سنة و8 أشهر و11 يوما، ثم ماتت خديجة بعد موت أبي طالب ب8 أيام، فزاد المشركون من التسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كل النسخ عندكم عبد المطلب يا أخوان، ها؟ في حد مع التيسير؟ تيسير عبد الحميد؟ أو نكلف أحد الإخوان يبحث عنها يا إخوان؟ على كل حال من يتأكد لنا يا إخوان بالرجوع إلى الشروح؟ نريد النسخ التوحيد اللي عليها شروح.
هذا الشيخ اسمك الشيخ عبد المجيد؟
عبد المجيد مسيند. نعم مسيمي. نعم رجع للشروح عبد المجيد، شرع التيسير وفتح المجيد، الشروح المطبوعة اللي تعنى بذكر المسائل في ضمن الشرح. أنا في ذهني الشيخ سلمان في التيسير قال الرد على من زعم إسلام أبي طالب، إلا ما أكون واهم بعد يا أخوان ما أدري. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
نعم.
الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
نعم. نعم، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. عبد المطلب كان له شأن في مكة وكان سيد الوادي في زمانه، فتعظيم الأسلاف والأكابر لا شك إذا كان يؤدي إلى أن يكون الإنسان على ما هم عليه من الباطل لا شك هذا يعني فيه خطورة، فيها المبالغة في التعظيم ما تنتهي يا إخواني إلى خير أبدا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
الشبهة ما هي؟ شبهته في إيش؟
في اتباع،
في تعظيم نعم الأكابر، تعظيم الأكابر والآباء والأجداد. بهذا استدل أبو جهل عياذا بالله ترب عملة عبد المطلب. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الحادية عشرة، الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته.
الله أكبر. نعم. وفي الحديث الصحيح المخرج الصحيح: وإنما الأعمال بالخواتيم. فنسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، يسأل الإنسان ربه دائما الثبات وأن يرزقه حسن الختام. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الثانية عشرة، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عنده مقتصر عليها.
والشبهة هي تعظيم الأكابر والآباء والأجداد، هي عندهم كبيرة ومؤثرة، لأنه بهذا يشده إلى آبائه. وأيضا لو خالفت دينهم ليس المسألة مجرد مخالفة، وإنما الطعن فيهم وذمهم وتسفيههم وما أشبه ذلك من الشبهات التي يلقونها على ما يعني يلقونها بعضهم على بعض حتى يتمسكوا بما هم عليه من الباطل. نعم
أحسن الله عليك. انتهت المسائل.
نعم أحسنتم بارك الله فيكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.